الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة وهي الدورة الثالثة في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة 6 أنواع من العلوم الشرعية وهي العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، وعلم القراءات وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر، وأصول التخريج في الحديث وأستاذه الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، وفقه الزكاة وأستاذه الشيخ حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة فقه الزكاة وأستاذها الشيخ حسين العوايشة، والآن مع الدرس 6. تم تسجيل هذه المادة في 12 من شهر صفر 23 بعد 400 للهجرة الموافق 25 من نيسان في 2000 للميلاد.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا نتكلم عن مصارف الزكاة إلى أن بلغنا المؤلفة قلوبهم أو المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم أقسام، منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان ابن أمية من غنائم حنين وقد كان مشركا، إذن كان مشركا وأعطاه الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان ابن أمية من غنائم حنين وقد كان مشركا. وطبعا من شروط الزكاة أنها لا تعطى لغير المسلم، لغير المسلمين، وسيأتي الكلام حول هذا. لكن بالنسبة للمؤلفة قلوبهم هذا وضع آخر. فعن ابن شهاب رضي الله عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة الفتح، يعني فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100، يعني كان 300. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. انظروا كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكيف كان كرمه، وكيف كان يؤلف قلوب أهل الشرك والكفر. فالمؤلف قلوبهم يعطون من مال الزكاة، لعل ذلك يكون سببا في كسبهم وإفادتهم المسلمين. وفي رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا. يسلم لماذا؟ يريد الدنيا. فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. يعني أعطى الغنم اللي بين جبلين وأعطى وكان لا يرد أحدا عليه الصلاة والسلام، لكن أيهما أغلى، الإسلام ولا الغنم اللي بين الجبلين؟ إيه؟ الإسلام. فما شاء الله هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأجيال السابقة العظيمة حققوا الفتوحات والانتصارات وملكوا الدنيا وأخضعوا مشارقها ومغاربها للإسلام. فالإسلام أغلى من الغنم وأغلى من البقر وأغلى من كل شيء. هذا طبعا قد يكون مفهوما لدى الناس أن الإسلام أغلى، لكن عمليا عند التطبيق العملي أيهما أغلى، الإسلام ولا الدنانير؟ هنا عاد يبدو الغش واللف والدوران من خلال البيع والشراء والتجارة والمعاملات. هنا تبدو الحقيقة من هو الأفضل ومن الذي يقدم، من الذي يقدم. فأحيانا إيش الذي يقدم؟ هو المادة عياذا بالله عز وجل. ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطرقاء من السادة الطرقاء وأشرافهم، أعطاهم 100 من الإبل وقال: إني لأعطى الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. إذن كان يعطي وأعطى من صناديد الطرقاء وأشرافهم من الإبل، وهؤلاء قدراتهم المادية طيبة وأثرياء وكذا، ومن قبل قلنا وقد كان مشركا، ولكن هذا كله من باب تأليف القلوب. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: ينقل كلام أبي جعفر الطبري رحمه الله كذلك، والصواب بعد كلام طبعا يتكلم عن مسألة تتعلق بالصدقة، وأن الله عز وجل جعل الصدقة في معنيين، أحدهما سد خلة المسلمين، والثاني معونة الإسلام وتقويته. فما كان معونة للإسلام يعطى منه الغني والفقير كالمجاهد ونحوه، ومن هذا الباب يعطى المؤلفة وما كان في سد خلة المسلمين. وسألت شيخنا رحمه الله، يقول بعض العلماء: إعطاء المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة سقط بانتشار الإسلام وغلبته. ويقول آخرون: الظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه حتى مع انتشار الإسلام ومع غلبته أنه باطل. فهل ترون الأخير، يعني هل ترون أن الحكم هذا باطل، أن هذا الحكم باطل لجواز التأليف عند الحاجة؟ فقال رحمه الله: بلا شك، يعني هذا لم يسقط بانتشار الإسلام وغلبته فهو باطل، وأن كان طبعا الآن نحن بأمس الحاجة إلى تطبيق هذا الحكم، والله تعالى أعلم. وفي الرقاب، طبعا الرقاب نتكلمها مختصرة، وأما الرقاب فروي عن جمع من السلف أنهم المكاتبون الذي يكتب لعتقه، وروي عن أبي موسى الأشعري كذلك، وهو قول الشافعي والليث. نتكلم بشيء من التفصيل عن الغارمين. الغارمون هم تحمروا الديون وشق عليهم أداؤها، وشق عليهم، صعب عليهم أداء هذه الديون. منهم من تحمل حمالة، الحمالة يعني هو ما يتحمله الإنسان من غيره من دية أو غرابة، مثل أن يقع حرب مثلا بين فريقين يسفك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. والحمالة أو عفوا الحمالة مشتقة من إيش؟ من التحمل، وهي أنه يحمل نفسه، يعني يحمل عنهم على نفسه، يحمل عنهم على نفسه، هذا اشتقاق الحمالة. فهنا يتحمل هو عن غيره ليدفع في إصلاح ذات البين ونحو ذلك. من تحمل حمالة وضمن الدين فلزمه فأجحف بماله، يعني أذهب بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب، فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل في هذا الباب، يعني في هذه المسائل التي ذكرنا، حديث قبيصة. تعرفون قبيصة؟ قبيصة بن من؟ ابن مخارق الهذلي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. هذا في يعني بيان لمن تحل لهم الصدقة، بيان من تحل لهم الصدقة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة، جائحة آفة أهلكت ثماره وأمواله واستأصرت، اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قيواما من عيش، يعني حتى يسلك نفسه، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، فهؤلاء يقولون: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. وهنا طبعا قدم قال سحتا يأكلها، إيش نعرف سحتا؟ وقال سحتا يأكل، سحتا يأكلها، اي نعم. نعم منصوب الاشتغال، في ناس غششك ولا ايش؟ يكون آخر. نعم، هو الحقيقة يعني المسألة هنا في تقديم وتأخير، هي هنا يأكلها سحتا، جملة يأكلها سحتا، لكن جاءت كذلك كلمة سحتا إيش؟ مكررة. قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا، وهو الحرام، يأكلها صاحبها سحتا. سحتا الثاني إيش؟ طيب نعلمها. طيب هذه قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا، يعني قلنا يأكلها حراما مثلا، يأكلها حراما هذه. نعم طبعا أنا ما يعني انكرت الأشياء التي قيلت، بس أسمع يعني. نعم سحتا يأكلها صاحبها سحتا. قلنا هنا مثلا يأكلها حراما، يأكلها سعتا. قد تأتي هنا الحقيقة حال، وبعض الأخوة قالوا تمييز يعني لها وجه أن تكون تمييز الحقيقة لها وجه، وإن كان هنا الذي يظهر الله أعلم أنه إيش، إنه حالة قدمت على إيش، على الفعل. هنالك أحوال تقدم فيها، وإن كان في الأصل أنها تأتي متأخرة. إيش في بعض الشواهد؟ ورأسي شيبا اشتعل. وفي سبيل الله، هنا الآن يعني وفي سبيل الله نتكلم عن كلمة في سبيل الله، لكن في سبيل الله فيها مثار جدل، ونتكلم إن شاء الله عز وجل حول هذه النقطة. يقول ابن كثير رحمه الله: وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، يعني ليس لهم راتب من الدولة وليس لهم شيء مخصص، الذين لا حق لهم في الديوان وعند الإمام أحمد والحسن، الذين أخيرا لم توقفنا حتى أيضا لا حق لهم في الديوان وعند الإمام، فنعيد القراءة: وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق، والحج في سبيل الله الحديث. يبدو في كلام يبدو ناقص أو شيء. المهم الخلاصة أن الكلام حول هذه النوعية وهذا الصنف في سبيل الله، هم الغزاة في سبيل الله عز وجل الذين ليس لهم راتب معين. فهذا عند جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد والحسن وإسحاق كذلك. والحج في سبيل الله يدخل ضمن هذه الآية، وفي سبيل الله، وفي سبيل الله يشير بذلك إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حرص، فيه حرص النساء على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا فضلا عن الرجال. والصحابة رضي الله عنهم كانوا من أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء، كيف لا، وإيمان العبد لا يتم إلا بحبه عليه الصلاة والسلام. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله، يعني موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد، جملي هذا موقوف على المرابطين والغزاة في سبيل الله عز وجل للجهاد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، سألتني الحج معك. قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. هذا التفصيل في النقل في الكلام مهم جدا في بيان إيش، الفتوى، في بيان الفتوى. لذلك سيأتي إن شاء الله عز وجل حول حديث زينب رضي الله عنها عندما أوصت أن تسأل عن أجر الزكاة أو عن الزكاة على الزوج، وطلبت ألا يذكر الاسم. فسأل، قال: من؟ قال: زينب. قال: أي زينب؟ طبعا هو ليس هذا من باب ما قدر من المعلومات والمعرفة فضول القول، لا، ولكن هذا هو المهم جدا الحقيقة من باب الفتوى. فقال: لها أجر الصدقة وأجر القرابة. فلو لم يكن يعرف القرابة عليه الصلاة والسلام ما قال هذه العبارة. فهنا كان نقل دقيق، فقلت ذاك حديث في سبيل الله. فبعض الناس الآن من خلال الكلام ينقل الفتوى على غير تفصيل، فربما يأخذ الجواب كذلك فيه شيء من النقص، وكل جواب يختلف، كل سؤال له جوابه، فكلما نقص أو أراد أن يعمي مثلا مسألة ما أو يغير في بعض العبارات، فهذا يؤدي بالتالي إلى إجابة غير دقيقة وهو يتحملها أمام الله عز وجل. فقلت ذاك حديث في سبيل الله، فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد يعني أن الحج يعد هذا إيش؟ في سبيل الله عز وجل. قال وأنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. شوفوا كيف استحلاب الأجر والمثوبة، استحلاب للأجر والمثوبة، وهذا من باب حرص الصحابة رضي الله عنهم على المزيد من الأجر والثواب. ما يعدل حجة معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئها السلام ورحمة الله وأخبرها أنها تعدل حجة معي، يعني عمرة في رمضان. لعلها لا تستطيع أن تحج معه، لكن أرادت أن تتعرف ما يعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه جاءت فائدة لكل الأمة، ماذا يعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا شيخنا رحمه الله في الصحيحة: وأما سبيل الله في آية مصارف الزكاة إنما الصدقات إلى آخره، فهي في الجهاد وفي الحج والعمرة، فهي في الجهاد وفي الحج والعمرة. وفي تمام المنة يقول بعد قول ابن كثير رحمه الله الجميع: وهو اختيار شيخ الإسلام. فقال في الاختيارات: ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ثم جاء ببعض الأدلة كما في كتاب أبي عبيد في الأموال في أكثر من لفظ ورواية، منها أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق الرقبة. وتقدم الحديث: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. بالنسبة للغني يعني خمسة أصناف من الأغنياء للعامل عليها، يعني لو كان العامل غنيا لا يؤثر، للعامل عليها أي رجل اشتراها بماله أو غار أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. بعض الناس يتوسع في كلمة في سبيل الله، فيرى بناء المستشفيات الخيرية وإعداد الدعاء للإسلام والنفقة على المذاهب الشرعية ونحو ذلك، فهل هذا صواب؟ يقول شيخنا رحمه الله في تمام المنة: إن تفسير الآية بهذا المعنى الواسع الشامل لجميع الأعمال الخيرية مما لم ينقل عن أحد من السلف فيما علمت.
بفضلك اقلب الشرح.
كان جنح إليه صديق حسن هذا وينفى الرادة النبي رحمه الله تعالى، فهو مردود عليه، ولو كان الأمر كما زعم لما كان هناك فائدة كبرى في حصر الزكاة في المصارف الثمانية في الآية الكريمة. يعني ماذا استفدنا من هذه الآية؟ وهي أنها حصرت الزكاة في هذه المصارف. إذن ما استفدنا؟ في سبيل الله ما في داعي إيش إلى أن نحصرها في هذه المصارف، لأنه في سبيل الله هو عبارة عن كل مصرف زعموا. إذن ليس هناك من فائدة من حصرها، ولكان أن يدخل في سبيل الله، ولكان أن يدخل كل أمر خيري مثل بناء المساجد ونحوها، ولا قائل بذلك من المسلمين. بل قال أبو عبيد في الأموال: فأما قضاء الدين عن الميت والعطية في كفنه وبنيان المساجد واحتفار الأنهار وما أشبه ذلك من أنواع البر، فأما سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء مجمعون على أن ذلك لا يجزي من الزكاة، لأنه ليس من الأصناف الثمانية. الخلاصة أن الذكر أنما الصدقات الفقراء والمساكين إلى آخره، هذه حصر في أصناف معينة. فإذا توسعنا في غير ما ذكر من النص فليس هناك من فائدة في هذا الحصر. فبعض كثير من الناس يوسعون كلمة هذه المصارف ومن بناء المساجد والقناطر وأصلاح الطرقات إلى آخره. جاء في مختار الصحاح: وإن زدت على إنما صارت التعيين. إنما يعني إن زدنا عليها ما صارت إيش؟ للتعيين، كقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، لأنه يوجب إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. يعني يوجب نفيه كذلك، نفي هذا فائدة من حصر الزكاة في المصارف الثمانية في الآية الكريمة إذا توسعنا. جاء في المغني: ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من بناء المساجد والقناطر لعلها الجسور والسقايات وأصلاح الطرقات وسد البثوق اللي هي انبثاق الماء من الأنهار وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى. ولا هنا في كلام لأنس والحسن، تكلمنا عن كلام شيخنا رحمه الله تعالى. من مصارف الزكاة حسب الله. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء. مسافر يجتاز بلده ليس معه شيء، يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده، وإن كان له مال وهنالك خلاف بين العلماء إذا كان يعني كان مجتازا أو أنشأ سفرا بالأصل، هل ها أصلا أنشأ سفرا مجتاز أم تتضمن من كان، يعني هل تختص بالمجتاز أم تتضمن منشئ السفر كذلك؟ لكن الراجح والله أعلم ما قاله الإمام مالك وأحمد: ابن السبيل المستحق للزكاة يختص بالمجتاز دون المنشئ، وطعم زكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه. وهذا هو الورع، وهذا هو الأفضل والله أعلم. لا يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه وكان له من المال ببلده. يعني كان هو مثلا من الأردن وذهب إلى الإمارات، إلى السعودية، إلى مصر، وكان له مال، ولا سيما ما شاء الله الآن في عندنا وسائل يعني طيبة في إيصال الأموال أكثر من أول. حتى ربما لو كان الفقهاء قد اطلعوا على مثل هذه الوسائل، الله أعلم، ربما غيروا آراءهم. الآن يعني عملية القبض السريع هذه معروفة، سجد فتنور يأتيك ملك الذي في بلدك، وهناك وسائل لقبض المال كثيرة وكثيرة. لذلك يقول هنا الإمام مالك وأحمد: رحمهم الله تعالى: ابن السبيل المستحق للزكاة يختص بالمجتاز دون المنشئ، ولا يعطى من الزكاة من إذا وجد مقربا يقربه وكان له من المال ببلده، كان له من المال ببلده ما يفي بقربه، فإن لم يجد مقربا أو لم يكن له مال يقضي منه قرضه أعطي من الزكاة. من تحرم عليهم الزكاة؟ أهل الكفر والإلحاد، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. إيش هنا تؤخذ من أغنيائهم؟ تؤخذ إيش أعرابها؟ أعراب الجملة؟ فعل مضارع مبني المجهول، بس هنا الجملة يعني إعراب الجملة: صدقة، تقدير صدقة مأخوذة، يعني إعراب نعت أو صفة. وهذه مرت معنا هذا السؤال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. إيش إعراب تطهرهم؟ أي نعم، نعت أو يعني صفة، يعني الجملة في محل صدقة يعني مطهرة، تقدير جملة صدقة مطهرة، مطهرة أنفسهم. أين الشاهد هنا؟ أهل الكفر والإلحاد، بس اللي معاه كتاب مسامحونه بالجواب حتى يكون يعني من أو اللي بجنبه كتاب، اللي بجنبه. نقول هنا من جديد حتى يعني نعرف الجواب: من تحرم عليهم الزكاة أهل الكفر والإلحاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أين الشاهد؟ يعني التوضيح تفضل. ما أحسنت، أما الله قد فرض عليهم المسلمين تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لا شك أنها أغنيائهم اللي هم ترجع إلى أهل الإسلام، فقرائهم ترجع إلى المسلمين، فدل ذلك على عدم جواز أخذ الصدقة من الفقراء. لكن تكلمنا عن كلام بعض أهل العلم أن الكفار مخاطبون بأفراد مسائل الشرع، ولكن منع قبولها منهم مانع إيش؟ الكفر. وأعطينا بالأدلة من الكتاب والسنة، فهم مخاطبون بالصلاة، مخاطبون بالزكاة، ومخاطبون بكل الأوامر والنواهي، لكن منع قبولها مانع إيش؟ الكفر. وتكلمنا سابقا مع الأدلة من القرآن الكريم على ذلك. قال في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمية لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فخصهم بصرفها إلى الفقراء كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم. لكن ما الذي يستثنى من هؤلاء كما قلنا؟ ما الذي يستثنى؟ أي نعم، المؤلف قلوبهم. قلنا بأن المؤلفة قلوبهم يستثنون من هذا، ويجوز أن يعطوا من صدقة التطوع. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إيش الأصير هذا؟ إيش دينه؟ الإسلام؟ إيه؟ أي نعم. فهذا على غير الإسلام. وهنا الكلام للشنقيط رحمه الله في أبواء البيان، فكلام جيد. وبعد أن تكلم بعض يعني في بعض الأمور الطيبة، يقول هذا من محاسن الإسلام وسمو تعاليمه. هذا حول الآية السابقة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذا من محاسن الإسلام وسمو تعاليمه، وإن العالم كله بحاجة إلى معرفة. يعني صار عندنا الآن جملة جديدة، وهذا من محاسن الإسلام وسمو تعاليمه. وإن العالم كله اليوم لفي حاجة إلى معرفة هذه التعاليم السماوية السامية، حتى مع أعدائه، حتى إيش؟ مع الأعداء، تحقيق العبودية حتى مع الأعداء. وقد قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وهؤلاء بعد الأسر ليسوا مقاتلين. وهناك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في ذلك، وهو تقول: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش نعرف وهي مشركة؟ قدمت علي أمي وهي مشركة في محل نصب حال. لو قلنا قدمت علي مشركة، جاءت إيش؟ جملة: وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وكذلك عندنا حديث: تصدقوا على أهل الأديان، وشيخنا قد خرجه رحمه الله في الصحيحة. تصدقوا على أهل الأديان النافلة أم إيش الفريضة؟ يقول وينقل كلام البيهقي رحمه الله لحديث الترجمة بقوله: باب صدقة النافلة على المشرك وعلى من لا يحمد فعله. هذا في صدقة النافلة. وأما الفريضة فلا تجوز لغير المسلم لحديث معاذ المعروف. إذن صدقة الفريضة لا تجوز على غير المسلم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، عندنا كذلك بن هاشم وبنو المطرب لحديث المطرب ابن ربيعة ابن الحارث: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أوساخ الناس. كذلك الحديث المعروف أن الحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه، قال صلى الله عليه وسلم: كخم. فيها ست لغات: ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة. وهنا بالكلام تفصيل لا نريد أن نرجع هذا التفصيل. وابن حزم رحمه الله في المحلى له كلام مفصل وطيب. عندنا عنوان لعلنا نتوقف عنده لأن الوقت الآن على وشك الانتهاء، ولا أقول على وشك: من تجب عليهم النفقة من قبل المزكي. من تجب عليهم النفقة من قبل المزكي كالأبناء والأبوين ونحو ذلك. ونفصل إن شاء الله عز وجل في آخر لقاء إن شاء الله عز وجل لجميع الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان، هاتف رقم 4614433، وجزى الله خيرا من أعان على الحق.